كنا نحاول فهم كلمات العالم في موارد العلم الإجمالي، وعرضنا في خدمة إخوة أجلاء بعض المطالب، بقيت بعض أخرى نحاول فهمها إن شاء الله بعون الله تعالى. كان كلامنا مع صاحب فيما أفاد في الكفاية وفيما أفاد فيما علق عليه السيد العظم على ما نسب إليه. في تجي كلمات صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه يقول إنه بما أن العلم الإجمالي ليس كشفا تاما وإنما هو كشف ناقص، طبعا لفكره وفكر غيره أنه العلم الإجمالي مركب من العلم والجهل، وفليس الحكم الواقعي واصل إلى مرتبة الفعلية، وإنما الواقع في المرتبة الفعلية هو الحكم الظاهري. وقلنا هذا من نعلق عليه الآن بأن هذا إيمان منه بجعل حكم من قبل الشارع في قبال الحكم الواقعي، وهذا هو عين التصويب، بل هو أبشع أنواع التصويب. المصوبة يقولون لا يوجد حكم الواقعي، وإنما الحكم ما يقوله الفقيه ويستنبطه من الدليل. هذا يقول لا، حكم واقعي موجودون وفي قبال ذلك حكم آخر أيضا موجودون، وهذا غير واضح. ونرجع إلى كلام سيدنا العظم. سيد العظم قال للحكم مرتبتان فقط، مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية. مرتبة الفعلية يكون بعد تحقق الموضوع، وقبل تحقق الموضوع حكم إنشائي فقط. وهذه المرتبة، وصول الحكم إلى هذه المرتبة يهيئ للفقيه مجال للإفتاء فيفتي به. وضرب مثال لذلك، مثال وجوب الحج، فإن الحج الله سبحانه أوجب على أن من يكون مستطيعا. قال الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذن الفقيه يحكم بأنه يجب الحج على المستطيع، هذا لأنه استطاع حصلت عنده، فهو هذا محقق قد تحقق لديه موضوع وجوب الحج وهو الاستطاعة، هذا فيجب. فوصول الاستطاعة لذا المكلف يكون مهيئا للمجال للفقيه بإصدار الفتوى. هكذا أفاد رضوان الله تعالى عليه على ما نسب إليه في كلام السيد سرور رضوان الله عليه. وهذا فيه خلط بين الحكم الشرعي وبين والذين يكونوا بفتوى فقيه وبين الحكم العقلي، خلط بين مطلبين. وتوضيح ذلك ان شعر المقدس قال للناس على لله على الناس حج البيت، وفقيه فهم من هذا انه كل من استطاع يجب عليه الحج، فقيه فتوى يستر هذا سواء يوجد هناك مكلف أو لا يوجد، يوجد هناك مال لدى أهل المكلفين أو لا يوجد. فليس تحقق المال في الخارج هذا هو مناط ومجال حكم الفقيه. فقيه يقول كل على نحو إطلاق، يقول من استطاع، كل من لديه هذا مال وخلو الطريق من الموانع يجب عليه الحج، هذا هو الحكم. وأما أن زيد بن أركم هو واجب هو مخاطب أو لا، هذا عقل زيد، هو يحكم بعدما يحسب ما لديه من المال ويدرك بأن ما لديه يكفي لأداء فريضة الحج، وإنه يدرك بعقله أنه مخاطب. هذا الثاني إدراكه، هذا ليس فتوى الفقيه وإنما هو تطبيق لفتوى الفقيه، وهو بحكم العقل وبعقل هذا المكلف، وإلا نفسه مكلف أصبح فقيها بعد. فنتيجة هذا حكم عقلي أو عقلائي، وهو إدراك مستاك حكم الفقيه. وعما نفس حكم الفقية فهو لا يتوقف على تحقق الموضوع في الخارج. هذا مطلع. ثم إن صاحب الكفاية هذا في كلامه المتقدم حاول إثبات إمكان بل حكم الشارع بخلاف الحكم العلم الإجمالي سواء كان شبه محصورة أو غير محصورة. سيد العدم قال بل قد خلط صاحب الكفاية بين شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي وبين شبهة بدوية وهذا لا ينبغي أن يحدث. وما هذا لذلك مقدمة وتتلخص تلك المقدمة في أنهم لا تدافع ولا تضاد ولا تناقض بين الأحكام في أنفسها وإنما يكون التضاد والتنافي بين الأحكام بلحاظ المبدأ أو بلحاظ المنتهى. ويقصد بالمبدأ بل المصلحة والمفسدة التي لأجلها الشارع المقدس ينشئ الحكم يوجد الحكم. فإذا كان مصلحة في الترك فينشئ الحرمة، إذا كانت مصلحة في الفعل فينشئ الوجوب. فهذا الوجوب المصلحة والمفسدة مبدأ جعل الحكم. هنا يكون التدافع والتناقض والتضاد، لا يكون في الفعل مصلحة ومصلحة في نفس الوقت، إما مصلحة في الفعل أو مصلحة في الترك. ويكون التنافي والتضاد بين الأحكام بلحاظ المنتهى إذا، ويقصد بالمنتهى كما صرح بل هو بل مقام الامتثال، بل امتثال في مقام الإنسان إن فاعل للفعل أو تارك، لا يمكن أن يكون فاعلا وتاركا في نفس الوقت. فإذا كان كذلك فلا يمكن أن يكون وجوب وحرمتون هذا في مقام الامتثال، لأنه إما يرتكب أو يترك يسلم. فعليه الأحكام في نفسها أمور إعتبارية لا تدافع بينها، وإنما تدافع من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى. وهذا النحو من التدافع هذا غير موجود فيها من الصبحات البدوية. هنا حكم واقعي هذا شارم هذا لم يأمرني باتباعه وإنما أمرني باتباعه الحكم الظاهري فقط في مقام الإمثال فلا تنافي. هكذا هاي مقدمته الشريفة. ويأتي ما إن شاء الله في الجلسة القادمة كيف استنتج من هذه المقدمة ذاك الحكم، وهو تفرقة بين شبه بدوية وشبه مكونة الإجمالية يأتي. لكن على أن فقط يظهر من كلامه هو إذن يؤمن بالحكم الظاهري، وقلنا هذا نحو من التصويب. والحمد لله بالعالمين.